الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 بعد المئة من جامع الترمذي، وهو الثالث من كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ميراث الأخوات، سواء إذا اجتمعنا أو انفردنا، سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب، فالشأن واحد إلا أن يقع حجب لإحداهن. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. فيه عيادة المريض من الفاضل، وهي من أرجى العبادات، وهي واجب كفائي يجب للمسلم، إن تركه الجميع أثموا. فوجدني قد أغمي علي، يعني من شدة المرض، فالإغماء قد يقع لشدة الحمى أو يقع بتلف الكبد أو غير ذلك من الأمراض. فأتاني ومعه أبو بكر وعمر لكثرة ملازمتهما له ولحبه لهما وحبهما له، وهما ماشيان. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يلزم أن يكون الوضوء الذي تصح به الصلاة، أو أنه بمعنى الغسل في الماء حتى يقع له بركة من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ لأن الإنسان عند قرب أجله يهتم لما يكون من ماله. أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، وإلا فالاجتهاد جائز في حقه. وكان له 9 أخوات، بمعنى ليس له ابن في حينها. والأخوات إذا اجتمعنا يشتركنا في الثلثين، وما بقي يكون تعصيبا. حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد تقدم أن آية الميراث أيضا الآية التي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال جابر: فيها نزلت. قال الجذري: في النهاية قد تكرر في الحديث ذكر الكلالة، وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه، وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به. وقيل: الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. وقيل: الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة. وقيل: كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو كليل، وبه سميت لأن الوارث يحيطون به من جوانبه انتهى. وقال القسطلاني: الكلال الميت الذي لا ولد له ولا والد، وهو قول جمهور اللغويين. وقال به علي بن مسعود: أو الذي لا والد له فقط، وهو قول عمر: أو الذي لا ولد له فقط، وهو قول بعضهم. والصحيح أنه لا والد له ولا ولد. أما إذا وجد الوالد وإن لم يوجد الولد سيعصب ما بقي من المال، وإذا وجد الولد سيعصب ما بقي من المال، فليس بكلالة مع وجودهما أو وجود أحدهما. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. أخرجه البخاري في الطهارة وفي التفسير وفي الطب وفي الفرائض وفي الاعتصام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ميراث العصبة. فالأخوات يشتركن في الثلثين. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الآية. قال: باب في ميراث العصبة. العصبة الذكر يأخذ بقية المال، وربما تعصب البنات مع غيرهن. قال رحمه الله: بسند المتصل، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس عبد الله عن أبي طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا الفرائض بأهلها. الحقوا أي أوصلوا، الفرائض أي الحصص المقدرة في كتاب الله، وهي النصف والثمن والثلثان والثلث السدس، بأهلها أي المعينة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بقي فضل عن الفرائض فهو لأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر، فقد يكون الابن وقد يكون الأخ وقد يكون العم وقد يكون قبل ذلك الأب أو الجد، المهم أقرب رجل ذكر، وقد يرث بالفرض والتعصيب كما هو حال الأب والجد في بعض مواطنه. قوله ذكر تأكيد أو احتراز من الخنثى، وقيل أي صغير أو كبير. وفي شرح مسلم للنووي قال العلماء المراد بالأولى الأقرب، مأخوذ من الولي بإسكان اللام، الولي بإسكان اللام على وزن الرمي، وهو القرب، وليس المراد بأولى هنا أحق، بخلاف قولهم الرجل أولى بماله، لأنه لو حمل هنا على أحق لخلع عن الفائدة، لأن لا ندري من هو الأحق، الأحق الأقرب، يعني الحق الأقرب، قد يكون الابن، قد يكون الأب، قد يكون الأخ، قد يكون العم، قد يكون ابن الأخ، يعني كل في موطنه بشروطه. وصف الرجل بالذكر تنبيها على سبب استحقاقه، وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل الذكر مثل حظ الأنثيين. وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك. وقد أجمع على أن ما بقي بعد الفروض فهو العصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب. فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ، ولا شيء للعم، جملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدني بهم، يعني الجد وابن الابن. ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم، وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد ثم الأخ والأبوين أو لأب وهم في درجة. وفي شرح السنة فيه دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض، والحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي، وهو أصل في باب الميراث، إذ أن الآيات القرآنية التي بيّنت الفروض يضاف إليها هذا الحديث لبيان العصبات. وهناك حديث آخر يضاف إلى هذا الأصل، وهو حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وتكتمل أدلة المواريث مع وجود تفريعات في المسألة، لكن هذه أصول الأدلة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لا يضر الإرسال في مثل هذا الموطن، قد رواه البخاري ومسلم، وهما ممن يشترط أعلى درجات الصحة. قال الحافظ الفتح قيل تفرد وهيب بوصله ورواه الثوري عن ابن طاووس ولم يذكر ابن عباس ولا أرسله. أخرجه النسائي والطحاوي، وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال، ورجح عند صاحبي صحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما، ويحيى بن أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد ووسط الصالح عند الدار قطني. واختلف على معمر فرواه عبد الرزاق عنه موصولا. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر والثوري جميعا مرسلا. أخرجه الطحاوي، واحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية الثوري، وإنما صححا لأن الثوري وإن كان أحفظ منهم لكن العدد الكثير يقاومه، وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل انتهى. قال باب ما جاء في ميراث الجد، الجد يرث إذا لم يوجد الأب، أما إذا وجد الأب فإنه يحجب الجد، وابن الابن يرث إن لم يوجد الابن، فإذا وجد الابن فإنه يحجب ابن الابن. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قد سمع منه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فلا فما لي في ميراثه. قال لك السدس، فلما ولى دعاه فقال لك السدس آخر، فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر لك طعمة. خرجه أبو داود. قال في شرح المشكاة طعمة نعم السدس الآخر بكسر الخاء، وفي نسخة يعني من المشكاة بالفتح والمراد به الآخر بالكسر، الآخر بالكسر لك طعمة يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك، فإنهم إن كثروا لم يبقى هذا السدس الأخير لك. قال الطيب صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل فلهما الثلثان فبقي الثلث، فدفع عليه الصلاة والسلام إلى السائل سدسا بالفرض لأنه جد الميت وتركه حتى ذهب، فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كي لا يظن أن فرضه للثلث. ومعنى الطعمة هنا التعصيب، أي رزق لك ليس بفرض، وإنما قال في السدس الآخر طعمة دون الأول لأنه فرض والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب، فلما لم يكن التعصيب شيئا مستقرا ثابتا أسماه طعمة انتهى. نعم لا بد من هذا التوجيه، لأنه لو قيل بأنه أعطاه وهو غير مستحق سيكون فيه ما فيه. قال أعلم أنه قد اختلف الصحابة في الجد اختلافا طويلا ذكره الحافظ في الفتح والتلخيص والقاضي الشوكاني في النيل، فإن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى هذه الكتب. سيكون الترجيح ما قلناه، يعني من أن الجد يرث إذ لم يحجب. يقول هنا أن الحسن لم يسمع من عمران. قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا، وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين انتهى. قال قلت قد أسند ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل عن هؤلاء الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث الحسن صحيح في الباب عن معقل بن يسار، خرجه أحمد عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا قال؟ قال السدس، قال مع من؟ قال لا أدري، قال لا دريت فما تغني إذن. وأخرجه أبو داود النسائي بن ماجه ولكنه منقطع لأن الحسن البصري لم يدرك السماع من عمر، فإنه ولد في سنة 21 وقتل عمر في سنة 23 وقيل سنة 24. وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار. هناك حديث عن أبي سعيد كان قد ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند على أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد، لكن الحديث فيه قلب على ما أذكر، الحديث فيه قلب. خرج الإمام أبو يعلى رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد. هذا حديث ظاهره الصحة. فأبو بكر هو ابن أبي شيبة، وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، وعياض هو ابن عبد الله. ولكن أبا زرعة يقول كما في العلل ابن أبي حاتم هذا خطأ، أخطأ في قبيصة، إنما هو كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مسلم في التمييز هذا خبر صحب فيه قبيصة، وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض يعني عن أبي سعيد. قال كنا نؤدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الطعام وغيره في زكاة الفطر، فلم يقر قراءته فقلب قوله إلى أن قال يورثه، ثم قلب له معنى قال يعني الجد. انتهى من الحديث معلّى ظاهر الصحة، لأنه إذا صح حديث أبي سعيد هذا انتهى الخلاف الذي يقع بين كثير من العلماء في المسألة. باب ما جاء في ميراث الجد وبالسند المتصل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذئب. إذا كان عن رجل عن قبيصة بن ذئب سيكون منقطع. قال جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله عنه، شك من الراوي، وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم، وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب، وفي رواية ابن ماجه ما يدل له كذا في التلخيص. فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق، أي من فريضة، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، دليل على حجية السنة. وسأسأل الناس. قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. هذا على وصل الحديث، أما على القول بالانقطاع سيكون هذا لا حجة فيه. قال ومن سمع ذلك مع قال محمد بن مسلمة، وقد وقعت الشهادة مع المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أيضا في حديث الأملاص، المرأة التي قتلتها ضرتها بالفسطاط، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو أمة، واستشهد عمر الناس فشهد المغيرة ثم محمد بن مسلمة. قال فأعطاها السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر. قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر، أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. قال الطيبي رحمه الله فإن اجتمعتما إلى آخر بيان للمسألة والخطاب فيه، فإن اجتمعتما وأيتكما للجنس لا يختص بهاتين الجدتين، فالصديق إنما حكم بالسدس لها لأنه ما وقف على الشركة، والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالاشتراك، كذا في المرقاة. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه ومالك والدارمي. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله لأنهم أجمعوا ألا ترث جدة ثلثا ولو كانت كالأم ورثت الثلث. وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس قاسه على قوله في الجد لما جعله أبا، ظن أن يجعل الجدة أما والله أعلم. فقال رحمه الله وروي عن ابن عباس في الجد قول شاذ أجمع العلماء على تركه، قال كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب، وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم. قال يا ابن آدم ولا نعرف أحدا من أهل العلم ورث جدة ثلثا ولو كانت بمنزلة الأم لورث الثلث. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك. وقال رحمه الله واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من السدس إلا في مسائل العول أو عند اجتماع الجدات. وقال القرطبي رحمه الله والأم العليا جدة
ولا يفرض لها الثلث بإجماع.
المهم أن هذه المسألة تعود إلى مسألة قد أجمع فيها ومسألة لم يجمع فيها، كونها إذا اجتمعت جدتان يقتسمان الثلث بينهما هذا مجمع عليه، كون الجدة تنزل منزلة الأم بحيث أنها ترث الثلث في حال عدم وجود الأخوة هذا مختلف فيه. قال أبو السند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن الشهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيئا وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى يسأل الناس. فسأل الناس. قال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه السدس، فقال أبو بكر هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلط به فهو لها. قال أبو عيسى في الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة، لا يلزم من قوله أصح الصحة المطلقة الصحة التي تؤدي إلى ثبوته، فقد يقول العلماء هذا أصح فيما هو ضعيف، أصح من المتصل الصحيح الذي ظاهره الصحة، فيقولون هذا أصح أي الضعيف، وربما قالوا في المرسل هذا أصح أي من الموصول. وعثمان بن إسحاق قد وثقه ابن معين وابن حبان، لكن توثيق ابن حبان تعرفون حكمه. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم، من هذا الوجه إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سمع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف بمولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق فتبعا لابن حزم بالانقطاع. قال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه انتهى. وفي الباب عن بريدة أخرجه أبو داود النسائي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجد السدس إذا لم تكن دونها أم، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه صحابه السكن. إلى هنا بارك الله فيكم.